إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من شرح ما يتعلق بالختان، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، بدأ فيما يتعلق بالقزع فقال: ويكره القزع، والقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع: أن يحلق غير مرتب فيحلق من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر ومن الناصية ومن القفا، فهذا نوع. والثاني أن يحلق وسطه ويترك جانبيه، والثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كما يفعله السفل، وهذا هو الشائع في شباب الأمة اليوم. وقد وصفهم العلامة ابن القيم بهذا الوصف رحمه الله تعالى: كما يفعله السفل، أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، فهذا من القزع المنهي عنه. وأما النوع الرابع فهو أن يحلق الناصية فقط، وهي مقدم شعر الرأس، ويترك الباقي، والقزع مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى غلاما حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم، فهو مكروه. إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فإنه يزداد حكمه حتى يصير إلى التحريم. فحلق بعض الرأس وترك بعضه مكروه، إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم، لأن التشبه بالكفار حرام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود. وعلى هذا قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: فإذا رأينا شخصا قزع رأسه، أي حلق بعضه وترك بعضه، فإننا نأمره بحلق رأسه كله، ثم يؤمر بعد ذلك إما بحلقه كله أو تركه كله. يعني لا يمكن أن يعالج القزع إلا بحلق ما بقي، لأنه حلق بعضه وترك بعضه، فكيف نداوي هذا؟ لا بد من حلق الباقي. ثم نخبره، نقول له بعد أن نأمره بحلق ما بقي مما ترك بعد أن أخذ من الشعر ما أخذ، أن نقول له: إذا أردت بعد ذلك فعندك أمران، إما أن تحلق الشعر كله وإما أن تتركه كله. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان سنن الوضوء فقال: ومن سنن الوضوء السواك. وقد مر أنه متأكد عند الوضوء، وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والحديث أخرجه البخاري معلقا وأحمد ومالك والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح. من سنن الوضوء، السنن جمع سنة، وتطلق على الطريقة، وهي أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحب، فالواجب يقال له سنة والمستحب يقال له سنة. هذا في لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورعاية الألفاظ التي انتقلت معانيها إلى المعاني الاصطلاحية مما يتوجب على طالب العلم أن يراعيه. رعاية تلك المصطلحات في تطورها أمر بالنسبة لطالب العلم من المهمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق لفظ السنة ويريد به الدين كله، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ويسبق إلى ذهن المتعلم معنى السنة على اصطلاح المتأخرين وفي لسانهم. وليس ذلك كذلك، فالواجب يقال له سنة على الأصل، والمستحب يقال له سنة. وأما مثال الواجب فقول أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وهذا متفق عليه. ومثال المستحب حديث ابن الزبير رضي الله عنه: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وحسنه النووي وضعفه الشيخ الألباني. وأما عند الفقهاء والأصوليين رحمهم الله تعالى فهي ما سوى الواجب، أي الذي أمر به لا على سبيل الإلزام. فهذه هي السنة في عرف واصطلاح الفقهاء والأصوليين، وحكمها أنه يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. يثاب فاعلها امتثالا يعني بنية، فينوي أن يتسنن وأن يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتابعه. أما إذا فعلها من غير نية فلا يثاب على ذلك. يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. إذا أخذنا لفظ السنة في لسان الشرع عند نبينا صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة رضي الله عنهم بهذا المعنى، وقعنا في خطأ كبير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد بالسنة ما اصطلح عليه عند الفقهاء والأصوليين من أن السنة هي ما سوى الواجب، أو هو الأمر الذي أمر به لا على سبيل الإلزام، وإنما كان يريد الدين كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن سنن الوضوء السواك: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وغسل الكفين ثلاثا. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر سنن الوضوء، ومن سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا. وحديث عثمان رضي الله عنه عندما توضأ بالمقاعد، والمقاعد دكاكين كانت عند دار عثمان، وقيل موضع بقرب المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ للقعود فيه لقضاء حوائج الناس وللوضوء. فتوضأ عثمان رضي الله عنه بالمقاعد، فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ بدأ بغسل الكفين ثلاثا، وهذا مروي عن عثمان رضي الله عنه، وهو عند الشيخين في صحيحيهما. ولأن الكفين آلة الغسل، فإن بهما ينقل الماء وتدلك الأعضاء، فكان الأليق أن يتقدم تطهيرهما، وهذا من محاسن هذه الشريعة، ومما يستدل به على أن هذا الدين إنما هو من عند رب العالمين. فبدأ بغسل الكفين لأن بهما ينقل الماء وتدلك الأعضاء، والأليق أن يتقدم تطهيرهما قبل مباشرة الماء لنقله وقبل مباشرة الأعضاء بدلكها. فإن قيل لماذا لا يقال إن غسلهما واجب لا سنة؟ وذلك لمداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الجواب: أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الكفين، وإنما ذكر فرائض الوضوء كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. فدل على أن غسل الكفين والتثليث في ذلك إنما هو من السنة لا من الواجب، ويجب من نوم ليل، والضمير في قوله يجب يعود على غسل الكفين ثلاثة، فيجب غسل الكفين ثلاثة من نوم ليل. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة، فغسل الكفين ثلاثا هذا من السنن، وأما إذا كان قد قام من نوم ليل فقد وجب ولم يسن، بل وجب أن يغسل الكفين ثلاثا، هذا إذا أراد أن يغمسهما في الإناء. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتت يده له قدر في الاستدلال، فإنه خص الليلة بالذكر للتعليل في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. وقوله صلى الله عليه وسلم من نوم ليل خرج به نوم النهار، فلا يجب غسل الكفين منه. فإن قال قائل: قوله في الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، فنومه مفرد مضاف فيشمل كل نوم، مفرد مضاف يفيد العموم فيشمل كل نوم، وأيضا قوله إذا استيقظ ظرف يشمل آناء الليل وآناء النهار، إذا استيقظ من نوم ليل أو من نوم نهار، وكذلك من نومه، وهذا مفرد مضاف فيشمل كل نوم. فلماذا خص الليل بالذكر ويجب من نوم ليل، لما لم يطلق؟ حتى ينصرف الحكم إلى الاستيقاظ من كل نوم بليل أو بنهار. والجواب أنه خص بالليل لتعليل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. هذا من باب تخصيص العام بالعلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما علل بعلة لا تصلح إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله من نومه نوم الليل، فهو عام أريد به الخاص، لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن غسل الكفين ثلاثة من سنن الوضوء، ولكن إذا أراد أن يغمس يديه في الإناء وكان قد قام من نوم ليل فقد وجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء. ثم ذكر أمرا آخر: ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، فهل مطلق النوم بالليل يستوجب الحكم المذكور؟ قال: ناقض لوضوء، احترازا مما لو لم يكن ناقضا. وعلى المذهب فالنوم الناقض كل نوم إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى الصحيح، فقال: والصحيح أن المضار في نقض الوضوء على الإحساس، فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه، وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينقض وضوءه. قال: وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قالوا ناقض لوضوء يؤيد أن الراجح أن النوم الناقض للوضوء ما فقد به الإنسان إحساسه. ووجهه أن قوله فإن أحدكم لا يدري معناه أن إحساسه مفقود، وعلى هذا إذا كان يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا ينتقض وضوءه، مع أن الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون ذلك، ويأتي مزيد بيان له مع شرح مستفيض ذكره الشارح رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري، ومعنى ذلك أن حسه مفقود فهو لا يدري، وعليه فإذا كان يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا ينتقض وضوءه بنومه، وأما إذا كان يحس بنفسه لو أحدث ثم نام فإن نومه لا ينقض وضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، أي ومن سنن الوضوء البدء بمضمضة ثم استنشاق، وهذا بعد غسل الكفين، والأفضل أن يكون 3 مرات ب3 غرفات، والحق أن المضمضة والاستنشاق من الواجبات وليس من المسنونات في الوضوء، بل المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله جل وعلا. أما المضمضة فهي إدارة الماء وتحريكه في الفم، وهي غسل الفم وتحريك الماء فيه، غسل الفم وتحريك الماء فيه، أو إدارة الماء وتحريكه في الفم، فهذه هي المضمضة. وأما الاستنشاق فهو جذب الماء بالنفس من الأنف، إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، فهذا هو الاستنشاق، إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه. والبدء بهما قبل غسل الوجه أفضل، وإن أخرهما بعد غسل الوجه جاز، وهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى من الوجه، فوجب أن يغسلا، فأما الفم فبالمضمضة، وأما الأنف فبالاستنشاق. ولم يذكر المصنف رحمه الله الاستنثار، هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، بأن يضيق مخرجي الهواء بالضغط بالسبابة والإبهام من يده اليسرى ودفع الماء بقوة، فهذا هو الاستنثار. لم يذكر المصنف رحمه الله الاستنثار لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء أنه يستنثره، والاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، ولكن على صورة كالتي وصفت. قال وإلا فلا بد من الاستنثار، إذ لا تكتمل السنة إلا به. وكأن الشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى أن إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق هو استنثار، ولكن الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق بقوة، بتضييق مخرجي الهواء بالضغط عليهما ضغطا رفيقا بالسبابة والإبهام من اليد اليسرى. ولذلك فيما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى يقول وإلا فلا بد من الاستنثار، يعني لا بد أن يخرج الماء بعد استنشاقه. قال إذ لا تستكمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم صورتها لدى المتوضئ إلا به، كما أنها لا تكتمل السنة بالمضمضة إلا بمج الماء أي بإخراجه، وإن كان لو ابتلعه لعد متمضمضا، يعني إذا حرك وأدار الماء في فمه ثم ازدرج وابتلع الماء الذي تمضمض به يعد متمضمضا، ولكن الأفضل أن يمجه أي يطرحه، لأن تحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخا. وأما وسخا هذه ففيها نظر، وإنما يجعل في الماء شيئا مما يلتصق به من فضلات تكون بالفم من أثر طعام أو ما أشبه، فإذا الأفضل أن يمجه بعد أن يديره وأن يحركه في فمه، ولو أنه ابتلعه لعد متمضمضا، ويجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، فبغرفة واحدة من الماء يأخذ لفمه والباقي لأنفه لمضمضته واستنشاق، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في تعليمه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق على صحته. فالسنة أن يأخذ كفا لمضمضته واستنشاق ثم أخرى وأخرى ثلاث مرات، ففعل ذلك ثلاثا وهو يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث حمران فأفرغ أي صب على كفيه ثلاثة مرار فغسلهما الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمبالغة فيهما لغير صائم، يعني ومن سنن الوضوء المبالغة في المضمضة والاستنشاق. والمبالغة في المضمضة أن تحرك الماء بقوة وتجعله يصل كل الفم، والمبالغة في الاستنشاق أن يجذبه بنفس قوي. المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة جميعا، في الغسل وفي الوضوء، محلهما الوجه، وثبتت المداومة عليهما، وورد الأمر بهما، والسنة فيهما التثليث، يعني أن يفعل ذلك ثلاث مرات لكل، فيتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات. الدليل على هذا هو أن محل المضمضة والاستنشاق الوجه، والوجه مأمور بغسله، وقد ثبتت المداومة من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وورد الأمر بهما أيضا، فمن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التثليث فيهما فهذا من السنة، ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة، وأن يستنشق الماء حتى يدخل في مناخره. فالمبالغة في الاستنشاق أن يجذبه بنفس قوي، ولكن لو أنه استنشق الماء حتى يدخل في مناخره فقد أجزأ، لأن الاستنشاق والمضمضة واجبان، ليس من السنة على المعنى الحادث، وإنما هما واجبان في الوضوء وفي الغسل أيضا. فالذي يجزئ من ذلك فيهما أن يدير الماء في فمه أدنى أي أقل إدارة، فهذا يجزئ في المضمضة، وأن يستنشق الماء أي يدخله في أنفه حتى يدخل في مناخره، فهذا يجزئ في الاستنشاق. المبالغة مكروهة للصائم كما نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المبالغة قد تؤدي إلى ابتلاع الماء ونزوله من الأنف إلى المعدة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة وبالتسكين أيضا للباء المعجمة الموحدة التحتية للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وصححه الحاكم، وكذلك النووي. فالمبالغة مكروهة للصائم كما نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال الشيخ رحمه الله: وإذا كان في الإنسان جيوب أنفية، وكل إنسان فيه جيوب أنفية، وإنما يقصد الشيخ رحمه الله أن يكون فيه علة تتعلق بالجيوب الأنفية. وإذا كان في الإنسان جيوب أنفية ولو بالغ في الاستنشاق احتقن الماء بهذه الجيوب وآلمه، أو فسد الماء وأدى إلى صديد أو نحو ذلك، ففي هذه الحال لا يبالغ درءا للضرر عن نفسه، وهذا إذا لم يكن صائما، وهو منهي عن المبالغة إذا كان صائما. فهذا المرض إذا كان قائما في جسده في ذلك الموضع ويؤلمه أن يبالغ في الاستنشاق فلا عليه، وينوي أنه لو كان صحيحا لفعل كما هو الشأن، لأن الله تبارك وتعالى إذا علم في الإنسان النية الصادقة آتاه ثواب العمل إذا قطعه عنه قاطع. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر والمريض يكتب لهما ما كان يعملانه من عمل صالح في حلهما وفي صحتهما. فالمسافر إذا قطع السفر عما كان يصنعه من ورده في كتاب الله ومن قيامه بين يدي الله ومن مواظبته على الصيام في حال حله لا في ترحاله، ثم قطع عن هذا العمل الصالح، فإنه يكتب له كما لو كان مقيما. وكذلك المريض إذا قطعه المرض عن شيء مما اعتاده من العمل الصالح فإنه يكتب له ما كان يعمل في حال صحته، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأم. فالإنسان يجتهد في هذا. كان الشافعي رحمه الله لا يستطيع نتف إبطيه فكان يحلقهما، فكان يقول: اللهم إنك تعلم أني أعلم أن السنة النتف ولكني لا أقوى عليه. فكان يحيد عن هذا لعلة به فكان لا يستطيعه رحمه الله تعالى. ليس معنى ذلك أننا إذا فعلنا ذلك لأننا في ذات الخندق مع الشافعي رحمه الله لا نستطيع أن نقوم بهذه السنة، أننا كلما أردنا حلق الإبط نقول: اللهم إنك تعلم أني أعلم أن السنة النتف ولكني لا أقوى عليه، وأن نجعل ذلك كأنه من الشرع أو كأنه من السنة، هذه بدعة. لو أن الإنسان التزم أن يقول هذا الكلام كلما أراد أن يفعل ذلك فهذه بدعة إضافية. وإنما يعلم الله من الإنسان نيته، النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتخليل اللحية الكثيفة. وتخليل اللحية الكثيفة من سنن الوضوء. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنته فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. أخرجه أبو داود والبيهقي والبغوي، وهو حديث صحيح لغيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنته فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. قال الشوكاني رحمه الله: والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب لأنها أفعال. فبعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال لا تدل على الوجوب كما قال الشوكاني لأنها أفعال. وما ورد في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرني ربي لا يفيد الوجوب على الأمة لظهوره في الاختصاص به. ويمكن أن يراجع في هذا الكلام، لأن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمور، لو أننا قلنا إن هكذا أمرني ربي عز وجل خاص به لهذه الصيغة أو لغير ذلك من الأسباب، فإن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فأمره بتقوى الله، ولا يقال إن الخطاب قد توجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا مما يخصه، وخاصة إذا كان هذا الأمر مما يتعلق بالعبادة وكان أمرا ظاهرا فصنعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمرأة ثم قال هكذا أمرني ربي، وما يأمره ربه إلا لنتأسى به صلى الله عليه وسلم، هذا أمر من أمور العباد. فلو قلت بالوجوب فهو قول وجيه متجه، وإن ذهبت إلى ما ذهب إليه المصنف لأنه عد ذلك من السنن، فقال والمبالغة فيهما لغير صائم يعني المضمضة والاستنشاق، قال وتخليل اللحيات الكثيفة، وهو يعد سنن الوضوء. وقد مر أن قوله فيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق ليس كما قال، فهو عد ذلك من السنن، والصواب أن ذلك من واجبات الوضوء لا من السنن كما مر، لأنهما من الوجه، محل المضمضة والاستنشاق الوجه وهو مأمور بغسله، فالمتوضئ مأمور بغسل وجهه، والمضمضة والاستنشاق محلهما الوجه. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك ولورود الأمر به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما واجبا. قال وتخليل اللحية الكثيفة، ثم عد ذلك من السنن، ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة، واللحية إما خفيفة وإما كثيفة، فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة يعني يرى ما وراءها من الجلد، هذه يجب غسلها وما تحتها، إذا كانت اللحية خفيفة فقد وجب غسلها يعني غسل شعرها وما تحته من الجلد، الخفيفة التي لا تستر البشرة يجب غسلها وما تحتها، لأن ما تحتها لما كان باديا كان داخلا في الوجه الذي تكون به المواجهة، وأما الكثيفة فهي ما تستر البشرة، وهذه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط. وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها، لا أن تغسل جملة وإنما يغسل المسترسل منها، وقيل لا يجب، كما لا يجب مسح ما استرسل من الرأس. قال والأقرب في ذلك الوجوب أن يغسل ظاهرها، أو على المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منه، الأقرب في اختيار الشيخ الشارح الوجوب. قال والفرق بينهما وبين الرأس أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة، فهي داخلة في حد الوجه الذي به المواجهة، وقد أمر الله تبارك وتعالى بغسله فاغسلوا وجوهكم، واللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه. وقد نقل عن بعضهم أنه كانت لحيته تصل إلى قدميه، وكان قد جعل لها كيسا، فإذا أراد النوم جعلها في ذلك الكيس وشد رباط الكيس عليه ثم نام، وكان إذا ركب دابته انفرقت فرقين، هي من أعظم اللحى التي نقلها التاريخ باسم صاحبها رحمه الله، هي داخلة في المواجهة. أما المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس لأنه مأخوذ من الترأس وهو العلو، وما نزل عن حد الشعر فليس بمترأس يسترسل، فهذا على خلاف ما هنالك من الاسترسال في اللحية، فإنها وإن طالت فإنها داخلة في حد الوجه إذ تحصل بها المواجهة، بعكس ما نزل عن حد الشعر في الرأس فليس بمترأس. التخليل له صفتان، تخليل اللحية، والاختيار أنه واجب كما مر. تخليل اللحية له صفتان، وهذا فيما يتعلق باللحية الكثيفة، وأما اللحية الخفيفة فالغسل وما تحتها أيضا من البشرة، والخفيفة التي لا تستر البشرة هذه يجب غسلها وما تحتها، لأن ما تحتها لما كان باديا كان داخلا في الوجه الذي تكون به المواجهة، وأما الكثيفة التي تستر البشرة فهذه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط، وقيل لا يجب. وكما مر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو صالح للاحتجاج فهو صحيح لغيره، هكذا أمرني ربي عز وجل. التخليل للحية له صفتان: الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخله أي كف الماء تحت حنكه فخلل به لحيته ويعركها حتى تتخلل به. والثانية من الصفتين أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشط، والدليل قول عثمان رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. هذا رواه الترمذي وابن ماجه، وفيه عامر بن شقيق وهو لين الحديث، ولو شاهد من حديث أنس عند أبي داود، أخرجه أيضا الحاكم وصححه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن القطان والألباني. فهذا حديث ثابت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال، لكن له طرق كثيرة وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحديث الحسن على أقل درجاته. وعلى هذا يكون تخليل اللحية الكثيفة سنة. وذكر أهل العلم أن إيصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الطهور هو الماء الذي يتطهر به، وهو الوضوء أيضا، وهو الطهور في حالة رفع الجنابة. هذه الحالات هي: الحالة الأولى ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أم خفيفة، وهذا في الطهارة الكبرى من الجنابة، لابد من إيصال الماء إلى ما تحت اللحية سواء كانت كثيفة أم كانت خفيفة، فلابد من إيصال الماء إلى ما تحت اللحية، وهذا في الطهارة الكبرى يعني في التطهر من الجنابة، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات. وهذا الحديث متفق عليه. ولحديث: اغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، وهذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، والحديث ضعيف، ضعفه الشافعي وأحمد والبخاري وأبو حاتم وأبو داود والبيهقي والنووي والألباني قد ضعفه أيضا، فهذا حديث ضعيف. يغني عنه المتفق على صحته من رواية عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات. هذه الحالة الأولى. والثانية: ما لا يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا أم ثقيلا، وهذا في طهارة التيمم، وما يتطهر به هنا إنما هو البديل عن الماء وهو التراب، فلا يجب إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا أم ثقيلا، هذا في طهارة التيمم. الحالة الثالثة: ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة، ولا يجب إن كانت كثيفة، وهذا في الوضوء. فذكر أهل العلم أن إيصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى هذه الأقسام: يجب إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أم خفيفة في الطهارة الكبرى من الجناب، يجب إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية، وهذا فيما يتعلق بالماء كما هو معلوم. والقسم الثاني: ما لا يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر سواء كان خفيفا أم ثقيلا، هذا في طهارة التيمم. الثالث: ما يجب فيه إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة، ولا يجب إن كانت كثيفة، وهذا في الوضوء. فإن لم يكن له لحية سقط التخليل، وقد يقال مثل هذا في الأصلع الذي ليس على رأسه شعر بالنسبة للحلق أو التقصير في النسك. هذا استطراد من الشيخ رحمه الله تعالى، والشيخ رحمه الله كان ذا حس دعوي بديع، فكان لا يدع مناسبة إلا وذكر ما يتعلق بها من غير أن يمل في استطراده، وإنما يذكر الحكمة مقرونة بأختها ولا يفرق بين المتماثلات من أجل إفادة السامع أو القارئ. والطريقة القرآنية كما هو معلوم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي الأصل، والطريقة القرآنية في الدعوة إلى الله طريقة كلية جامعة، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد تحررت أقسام العلوم ومصطلحاتها، فلم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع أصحابه ليقول لهم ندرس اليوم الفقه وغدا بعد العصر نجلس لدراسة التوحيد وهكذا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم بطريقة القرآن، فكان كل ذلك ممزوجا مع وكله يظهر ويتضح للصحابة رضي الله عنهم. لما تشعبت الفنون وتكاثرت العلوم اضطر العلماء رحمهم الله إلى التقسيم، ثم اضطروا إلى التقسيم في داخل العلم، وهذه أمور لا شيء فيها، فإنه لا مشحت في الاصطلاح كما هو معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم الفقه مثلا إلى قسم العبادات قسم المعاملات، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم دين الله تبارك وتعالى كما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. تسعت الأمور وكثرت الأقوال وحررت المسائل، ووردت شبهات دفعت وحررت مسائل لم تكن قبل ولا تكلم فيها من أجل بيان وجه الصواب فيها إلى غير ذلك من تلك الأمور. فلما اتسعت العلوم وتكاثرت الفنون قسم العلماء رحمة الله عليهم حتى في داخل العلم الواحد. فالشيخ رحمه الله يستطرد هنا يقول الذي ليست له لحية يسقط عنه التخليل، يخلل ماذا؟ يعني إنما يكون التخليل للشعر، فإذا لم يكن له لحية فماذا يخلل؟ ثم ذكر الذي ليس على رأسه شعر في النسك، ليس عنده شعر أصلا، نقول له عليك الحلق أو عليك التقصير؟ يعني ماذا نختار له؟ هو أصلا لا شعر عنده، نقول إنه عند التحلل من النسك يقصر الأفضل أم يحلق؟ قال بعض العلماء يسن أن يمر بالموسى على رأسه، وليس هنالك شيء، ولكن قال بعض العلماء يسن أن يمر بالموسى على رأسه. قال الشيخ رحمه الله وكأنه يرى أن هذا من العبث، قال هذا في الحقيقة لا فائدة له، لأن إمرار الموسى على الشعر ليس مقصودا لذاته، حتى يقال لما تعذر أحد الأمرين شرع الأخذ بالآخر، لأن المقصود من إمرار الموسى إزالة الشعر، وهذا لا شعر له. فإذا قلنا لها ولكن مثل أنك تحلق أو تقصر ومر بالموسى، وقد يأخذه لون من ألوان الكمد فينزع شواه، والشوى جلدة الرأس. ونظير هذا قول من قال إن الأخرس لا بد أن يقرأ الفاتحة بأن يحرك لسانه وشفتيه ولا صوت له، قال هذا لا فائدة له، لأن تحريك اللسان والشفتين لإظهار النطق والقراءة، وإذا كان هذا متعذرا فتحريكهما عبث، وكذلك الذي يمر الموسى على رأسه. فكذلك الذي لا لحية له وهو يقول لابد أن آتي بهذه السنة بالتخليل ويمثل أنه يخلل شعرا موهوما. قال والأصابع، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، أي وتخليل الأصابع، ومن سنن الوضوء تخليل الأصابع أصابع اليدين والرجلين، وهو في الرجلين آكد لوجهين، الأول أن أصابعهما متلاصقة، والثاني أنهما تباشران الأذى فكانتا آكد من اليدين. وتخليل أصابع اليدين أن يدخل بعضهما ببعض فيخلل ما بين الأصابع، وأما الرجلان فقالوا يخللهما بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر رجله اليمنى من الأسفل إلى الإبهام، ثم الرجل اليسرى يبدأ بها من الإبهام لأجل التيامن، لأن يمين الرجل اليمنى الخنصر ويمين اليسرى الإبهام، ويكون بخنصر اليد اليسرى تقليلا للأذى لأن اليسرى هي التي تقدمه للأذى. قال هذا استحسنه بعض العلماء، لكن القول بأنه من السنة وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، أنه لا يكون سنة إلا إذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يرد على هذه الصفة، وإن استحسنه بعض أهل العلم، بل شائع أنه هو السنة، وكثير ممن يتكلمون يذكرونه على أنه سنة. في كيفية التخليل في أصابع الرجلين، يخللهما بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر رجله اليمنى من الأسفل ثم ما بعدها إلى الإبهام، ثم الرجل اليسرى يبدأ بها من الإبهام لأجل التيامن، لأن يمين الرجل اليمنى الخنصر ويمين اليسرى الإبهام، فيكون بخنصر اليد اليسرى فاعلا، وذلك لتقليل الأذى لأن اليسرى هي التي تقدم للأذى. ولكن هذا لا يلتزم به كسنة، يقال هذا استحسان من بعض العلماء لأجل التيامن على القاعدة العامة، ولكن القول بأنه سنة لابد فيه من ثبوت نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نص، فيقال هذا لا يلتزم به كسنة وإنما هو استحسان من بعض العلماء. قال: وهذا يشبه ما ذكروه في تقليم الأظافر من أنه يقلمها مخالفا، ورووا حديثا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قلم أظفاره مخالفا لم يصبه رمد في عينيه. روى ابن بطة وابن قدامة والجيلاني في الغنية والحديث، قال عنه ابن القيم رحمه الله من أقبح الموضوعات، ونص السخاوي على أنه لم يثبت في كيفية قص الأظافر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. صفة المخالفة أن تبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، وفي اليسرى أن تبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، فيخالف هكذا. وذكروا هذا الحديث الذي ربطوا بين تقليم الأظافر فيه والإصابة بالرمد، فقالوا فيما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قلم أظفاره مخالفا على هذا النحو لم يصبه رمد في عينيه، وهذا لو صح فيه الحديث لقلنا به قال الشيخ على العين والرأس، فربما يكون سببا لشفاء العين ونحن لا نعلم، يعني لو صح فإننا لا نستشكل، يعني لو صح هذا الحديث وفيه أن مخالفة التقليم في الأظافر مانعة بفضل الله تبارك وتعالى من الإصابة بالرمد في العينين، لو صح لقلنا به، وإذا سألنا أحد وقال كيف هذا، نقول لا تسأل عن كيف، لأنه هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن إذا صح الحديث نصدق به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء، وإنه يتقي بالتي فيها الداء، يتقي بالتي فيها الداء فينزل بالتي فيها الداء فتغمسه من أجل المعادلة بالتي فيها أو بالجناح الذي فيه الدواء، نصدق بهذا. وإن قال أهل الطب ما قالوا والحديث عند البخاري في الصحيح، لماذا نصدق به؟ لأن الذي أخبرنا به هو المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فهذا مما علمه ربه، والله تبارك وتعالى هو علام الغيوب، فإذا صح الحديث فعلى العين والرأس. ولو صح هذا الحديث لقلنا نعم إن المخالفة في تقليم الأظافر لها علاقة بعدم الإصابة بالرمد في العينين، ولكن لم يصح، فحينئذ لا نتمحل ونقول الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون تقليم الأظافر على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وهذا في الصحيحين. فنقول نعم نتيمم، فنبدأ بخنصر اليد اليمنى ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام ثم إبهام اليسرى ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر، هذا على أن في النفس ثقلا من ذلك، لكنه أقرب من المخالفة التي ذكره، لأنه لم يرد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فلو أخذت بالنص العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فلو أخذت به فهذا قريب، أقرب من قضية المخالفة التي أتوا لها بهذا الحديث الموضوع أن من قلم أظفاره مخالفا لم يصبه رمد في عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى والتيامن تخليل اللحية والأصابع، ثم ذكر التيامن. والتيامن أي ومن سنن الوضوء التيامن، هو خاص بالأعضاء الأربعة فقط، وهما اليدان والرجلان، تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى والرجل اليمنى ثم اليسرى. أما الوجه فالنصوص تدل على أنه لا تيامن فيه، اللهم إلا أن يعجز الإنسان عن غسله دفعة واحدة، فحينئذ يبدأ بالأيمن منه وكذلك الرأس. لماذا؟ لأن غسل الوجه يقع دفعة واحدة لا على التجزئة، ويأخذ الماء ويغسل وجهه، فلا يقال ابدأ باليمين ثم باليسار. وكذلك في مسح الرأس يقبل بهما ويدبر، فلا يقال يمين ويسار هنا. فالوجه النصوص تدل على أنه لا تيامن فيه، اللهم إلا أن يعجز الإنسان عن غسله دفعة واحدة، فحينئذ يبدأ بالأيمن منه وكذلك الرأس. يعني إذا كان في يده اليسرى شيء نسأل الله العافية ولا يستخدم إلا يده اليمنى، فهو هنا لا يستطيع أن يأتي بغسل الوجه دفعة واحدة، فحينئذ يقال له ابدأ باليمين ثم باليسار، وكذلك في مسح الرأس. والدليل على مشروعية التيامن حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والحديث متفق عليه كما مر. قال وأما المسح على الخفين فقال بعض العلماء يمسحهما معا، لأنهما لما مسح كان كما يمسح من أعضاء الوضوء وهو الرأس، والرأس لا يقال فيه يمين ويسار، وإنما يمسح مرة واحدة، فكذلك المسح على الخفين لما مسح كان كالرأس. ولأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال فمسح على خفيه، وهذا في الصحيحين، ولم يذكر التيامن، فمسح على خفيه، فقال بعض أهل العلم يمسحهما معا. وقال بعض العلماء يستحب التيامن لأن المسح فرع عن الغسل، ولأنهما عضوان يتميز أحدهما عن الآخر بخلاف الرأس، الرأس عضو واحد. فإذا لا نقيس مسح الخفين أو المسح على الخفين بالمسح على الرأس، نقول هذا مسح وهذا مسح، فنقيس الرأس يمسح عليها مرة واحدة من يمين ويسار من غير تيامن ولا غيره، فكذلك ما يتعلق بالخفين. فقالوا هذا قياس مع الفارق، الرأس عضو واحد، وأما في المسح على الخفين فعندنا عضوان ويتميز أحدهما عن الآخر بخلاف الرأس، وإنما لم يذكر التيامن لكونه معلوما من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيامن، كما لو قال في الوضوء ثم غسل رجليه ولم يذكر اليمنى قبل اليسر،
فمن المعلوم أنه كان يغسل اليمنى قبل اليسر ولا يحتاج للنص، لأن هذا هو المعلوم المعهود من هديه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، وهذا هو الأقرب، أنك تبدأ باليمنى قبل اليسرى. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، يكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا، يعني أن اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى وأن اليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة رضي الله عنه، فمسح عليهما ولم يقل بدأ باليمنى. هذا مما ذكره في الفتاوى رحمه الله تعالى. فإذا من السنة التيامن وأخذ ماء جديد للأذنين، كذا قال. معلوم أنه يجب مسح الأذنين مع الرأس لأنهما منه، ويشهد لذلك الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني ومن سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، فيسن إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه. والدليل حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. وهذا الحديث أخرجه البيهقي وتعقب، والحديث تعقبه أيضا ابن حجر فقال وعند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. قال ابن القيم لم يثبت أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ لأذنيه ماء جديد، بل الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو يعقب على حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، هذا الحديث شاذ لأنه مخالف لما رواه مسلم، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه بماء غير فضل يديه. ولأن جميع من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، بل كان صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، فيجب مسح الأذنين مع الرأس لأنهما منه. فإذا هذا الحديث مخالف لما رواه الثقات، مخالف لما هو عند مسلم في صحيحه، فإذا هو حديث شاذ، والشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فإذا كان ذلك كذلك فهو حديث شاذ. ولذلك أدرج هذا الحديث في السلسلة الضعيفة الشيخ ناصر رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى، جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يسن أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، هذا بخلاف ما قرره المصنف رحمه الله، وأخذ ماء جديد للأذنين هذا ليس من السنة، بل من السنة ألا يأخذ ماء جديدا للأذنين، فلا يسن أن يأخذ ماء جديدا للأذنين على خلاف ما قرر المصنف صاحب المتن رحمه الله تعالى. وأما التعليل لمشروعية أخذ ماء جديد للأذنين أنهما كعضو مستقل، فهذا تعليل وليس بدليل، فقالوا هذا عضو مستقل، الأذنان عضو مستقل. فقد قال الشيخ في الجواب إنهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة فليس عضوا مستقلا، إذا كان يمسحان مع الرأس فكيف يقال هما عضو مستقل. قال الصنعاني رحمه الله: كلهم متفقون على أن مسحهما مع الرأس مرة واحدة، أي بماء واحد، كما هو ظاهر لفظ مرة، إذ لو كان يؤخذ للأذنين ماء جديد ما صدق أنه مسح على رأسه وأذنيه مرة واحدة. وإن احتمل أن المراد أنه لم يكرر مسحهما وأنه أخذ لهما ماء جديدا فهذا احتمال بعيد، يعني لو احتمل هذا لكان احتمالا بعيدا، ولكن قوله على حسب ظاهر اللفظ مرة، مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، فلو كان أخذ ماء جديدا للأذنين لم يقل مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة. وإن كان هنالك من يحتمل أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، يعني مرة واحدة للرأس ومرة واحدة للأذنين، هذا احتمال بعيد كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى. مسح الرأس يكون مرة واحدة فلا يتناوله التثنية والتثليث الذي ورد مجملا في أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والغسلة الثانية والثالثة، يعني من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة، الأولى واجبة لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الثانية أكمل والثالثة أكمل منهما لأنهما أبلغ في التنظيف. نستفيد من هذا أنه أحيانا لا يوجد ماء كاف لأجل الوضوء، فالإنسان إذا كان عارفا لما يتعلق بما هو واجب وما هو سنة فيما يتعلق بالوضوء فإنه حينئذ يمكن أن يقتصر في الوضوء على الواجب إذا كان الماء لا يكفي. إذا كان الماء قليلا فالإنسان أحيانا يضطر إلى أن يأتي بما هو فرض وسيدع السنة حينئذ مضطرا، ولكن يكفي الماء لما هو فرض غسلا ومسحا، فمعرفة هذا من المهم. شيء آخر أن الإنسان يفرق بين ما أوجبه الله عليه وبين ما هو متطوع به متسنن فيه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا الأولى واجبة والثانية أكمل والثالثة أكمل منهما، أي من الأولى والثانية لأنهما أبلغ في التنظيف، يعني الثانية والثالثة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، ومرتين مرتين أخرجه البخاري عن عبد الله بن زيد، وثلاثا ثلاثا أخرجه البخاري ومسلم عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وتوضأ كذلك مخالفا صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجله مرة، وهذا متفق عليه من روايات عبد الله بن زيد. وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد، فإذا غسلت الوجه مرة فلا تغسل اليدين مرتين وهكذا، هذا كرهه بعض أهل العلم. والصواب كما يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أنه لا يكره، فإنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة كما مر. والأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، يعني ألا يخالف وأن يخالف، أن يثلث كما هو معهود معروف وأن يخالف مرة، أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، لأن الكل قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكل موقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه العبادة العظيمة. إذن هذا من اختلاف التنوع، فالإنسان يأتي بهذا مرة وبهذا مرة ليصيب ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، ألا يخالف وأن يخالف، بأن يغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة. قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات، وتوضأ مرتين لبيان الجواز أيضا، وخالف كذلك لبيان الجواز. قال الشيخ رحمه الله: نقول إن الأصل التعبد والمشروعية، أنه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تعبدا لا لبيان الجواز فقط. هذا مهم جدا، لأن الإنسان إذا فعل الجائز فإنه لا ثواب له، هو يفعل ما هو جائز ما هو مباح. وأما إذا ما تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ يكون مثابا على تأسيه وتسننه. يعني لو قيل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب من قيام وشدد في ذلك، ثم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب من قيام مرة، فقالوا هذا لبيان الجواز. إذن إذا شرب قائما فهذا جائز، ولكنه لا يتحصل على أجر اتباع السنة. وأما إذا ما جلس، إذا ما قعد وشرب كما شرب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ يكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيثاب على ذلك أنه يأتي بالسنة. ففرق كبير بين أن يفعل تعبدا وأن يفعل لبيان الجواز. فقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات، وتوضأ مرتين لبيان الجواز أيضا، وخالف كذلك، يعني كان صلى الله عليه وسلم فيما قد ورد عنه قد غسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة، فخالف كل ذلك، قالوا لبيان الجواز، يعني قاله بعض أهل العلم. قال الشيخ: لكم نقول إن الأصل التعبد والمشروعي، فالذي يظهر أن الإنسان ينوع، وعلى كلام المصنف الثلاث أفضل من الثنتين والثنتان أفضل من الواحدة. ولكن إذا ما أتى بهذا وهذا وهذا على سبيل التعبد وعلى سبيل التسنن والاتساء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مثاب. قال الشيخ رحمه الله: قد ألغز بعض العلماء بهذه المسألة فقال: لنا سنة هي أفضل من واجب. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: والتثليث في الوضوء سنة، وهو أفضل من الغسل مرة وهي واجبة. وابتداء السلام سنة، وهو أفضل من رده الواجب. السلام سنة والرد واجب، فإذا ابتداء السلام سنة، قالوا هو أفضل من الرد وهو واجب. وقالوا أيضا إن الله تبارك وتعالى قد جعل الغسل في الوضوء مرة واجبا، فإذا أتى بالغسل فيما يثلث مرة واحدة فقد أجزأ، ولكن الأفضل أن يأتي بثانية وبثالثة وهو الأكل. فالتثليث في الوضوء سنة، وهو أفضل من الواجب فيه وهو الغسل مرة واحدة. فقالوا عندنا سنة هي أفضل من الواجب. قد يلغز عليك بعضهم ويقول: هل تعرف سنة هي أفضل من الواجب؟ تقول: كيف تكون السنة أفضل من الواجب؟ يقول: إن الله تبارك وتعالى قد جعل الغسل في الوضوء للأعضاء التي أمر بغسلها مرة، فالواجب مرة، وأما التثليث وهو سنة فهو أفضل. قال الشيخ في الجواب: هذا اللغز خطأ من أصله، لأن غسل أعضاء الوضوء ثلاثا قد دخل فيه الواجب وزيد عليه، فلا يقال أفضل من الواجب، لأنه دخل فيه الواجب وزيد عليه. وأما ابتداء السلام فمناقش من وجهين، وهذا استطراد. ابتداء السلام مناقش من وجهين: الأول أن يقال لا نسلم أن ابتداءه أفضل، بل رده أفضل لعموم الحديث ما تقرب إلي عبد، فيبطل الإلغاز من أصل. والثاني أننا لو سلمنا أن ابتداء السلام أفضل من رده، فذلك لأن رده مبني عليه، فجاز أن يكون هذا اللغز واردا على هذا النحو. فحاز مبتدئ السلام فضيلتين: الأولى ابتداء السلام، والثانية أنه كان سببا للواجب، أنه كان سببا للواجب، لأن هذا الواجب الذي هو الرد مبني على السلام الذي هو سنة، فابتداء السلام فضيلة، وأيضا أنه كان سببا للواجب، وهذه فضيلة أخرى. قال: فالحاصل أن النفل لا يمكن أن يكون أفضل من الواجب للحديث الذي مر وللنظر الصحيح، لأنه لولا محبة الله لهذه العبادة ما أوجبها ولجعلها إلى اختيار الإنسان. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بسنن الوضوء. وتكره الزيادة على الثلاث لمن أسبغ، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فتكره الزيادة على الثلاث لمن أسبغ، فإذا أسبغ الوضوء وثلث الغسل فإنه يكره له الزيادة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ومن السنن أيضا من سنن الوضوء التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله دلك الأعضاء، فمن السنن دلك الأعضاء لحديث عبد الله بن زيد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فجعل يدلك يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك من السنن الزيادة في الغسل على محل الفرض، الزيادة في الغسل على محل الفرض، فيستحب إسباغ الوضوء وزيادة غسل الوجه إلى مقدم الرأس، وهذا يسمى بإطالة الغرة، وغسل ما فوق المرفقين والكعبين، ويسمى بإطالة التحجيل. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذا الحديث متفق على صحته. فالزيادة في الغسل على محل الفرض مع إسباغ الوضوء، فيسبغ الوضوء ويزيد غسل الوجه إلى مقدم الرأس لإطالة الغرة، وغسل ما فوق المرفقين وما فوق الكعبين، ويسمى بإطالة التحجيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بهذا: غرا محجلين. وكذلك من السنن في الوضوء الاقتصاد في الماء والدعاء بعده، بعد الوضوء الاقتصاد في الماء، يقتصد الإنسان في الماء. هذا من السنن في الوضوء، ألا يسرف الإنسان، بل الإسراف حرام، لا يجوز أن يسرف الإنسان في شيء. والاقتصاد في الماء من سنن الوضوء، وكذلك من سنن الغسل. الدعاء بعد الوضوء كما في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ، أي فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا أخرجه مسلم في صحيح، أن يقول بعد أن يفرغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. يعني كتب قوله هذا في رق، ثم طبع هذا الرق الذي كتب فيه قوله بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحديث أخرجه النسائي والحاكم وله شواهد. ومن السنن أيضا صلاة ركعتين بعد الوضوء. لحديث عثمان رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أخرجه البخاري ومسلم. أن الإنسان إذا صلى الركعتين لا يحدث فيهما نفسه بعد الوضوء يتحصل على هذا الأجر الكبير، وهو أن يغفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه. والمغفرة إنما تكون على حسب توفر هذه الشروط. أن يتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من توضأ نحو وضوئي هذا يعني مثله، فمن توضأ كوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. وهذا نسأل الله التيسير والإعانة عليه، أن يصلي الإنسان ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب. وحديث بلال معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع دفن عليه في الجنة فسأل فقال رسول الله إني ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ركعتين. قال به ما سبق. هذه الخصلة كانت في بلال رضوان الله عليه، أنه كان لا يحدث إلا توضأ، وكان لا يتوضأ إلا صلى ركعتين، فكان بهما سابقا رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخبره إلا بحق، لأنه لا ينطق عن الهوى. فأخبر بلالا أنه سمع دف عليه أمام النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان فيه في الجنة. ليس معنى هذا أنه يسبق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يدل ذلك على أنه من السابقين رضوان الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر أنه رأى في الجنة من كانت تتوضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذه؟ فقالوا هذه لعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فذكرت غيرتك فأسرعت صلى الله عليه وسلم. فقال عمر وقد بكى أو عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر إلى هذه الرعاية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أصحابه حتى في الرؤيا يريه الله تبارك وتعالى إياه. يقول فذكرت غيرتك يا عمر فأسرعت. قال أو عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرء إذا تأمل في كثير من الأمور التي فرضها الله تبارك وتعالى ونظر فيها نظر المسلم المحقق المدقق المتبع المتأسي يتحصل على خير كبير. يعني كما هو معلوم فيما مر ذكره من مثال، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بهذا الأمر الذي هو أمر غريزي في الإنسان، والشرب مثلا يشرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن في الشرب سنن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا، وكان يأخذ الإناء بيمينه ويسمي ويشرب ولا يتنفس في الإناء، ثم يرفع ويحمد الله تبارك وتعالى، ثم يسمي ويشرب ولا يتنفس في الإناء، ثم يرفع ويحمد الله تبارك وتعالى، ثم يسمي ويشرب المرة الثالثة ولا يتنفس في الإناء، ثم يرفع ويحمد الله تبارك وتعالى. هذه سنن كما ترى، هذه السنن ربما بلغت 11 سنة في شرب مرة. والسنة كما هو معلوم إذا فعلها الإنسان فهي حسنة من أعظم الحسنات، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كنا ذكرنا هذا قديما، فقال بعض الطيبين من أعمامنا وأجدادنا قال المرء يدخل الجنة بالشرب وحده، يعني لو أنه كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا التقدير يدخل الجنة بالشرب وحده. والجواب أن الصومعة تكون فوق سقف الدار يوضع فيها القمح، والدور القديمة كما هو معلوم لم تكن سقوفها مما لا يثقب، وإنما كانت مما هو سهل ثقبه. فلو أنك تصورت الآن صومعة فوق سطح دار قديمة وتحتها بئر عميقة، تحت السقف بئر عميقة، ثم جاء أهل الدار بقمح كثير فأخذوا يصبونه من أعلى الصومعة وقد ثقبوا أسفلها، فهم يضعون القمح والقمح يغيب. فهذا الذي يقول بالشرب وحده ندخل الجنة، هذا إذا حافظت عليه، ولكن الإنسان يأتي بالحسنات ثم يبددها ناسفا لها ويمحقها بسيئات، وأما إذا حافظ عليها فذلك والله المستعان. ولذلك كان علماؤنا عليهم الرحمة يقولون مقررين أصلا عظيما من الأصول الشرعية أنه ليست العبرة بالعمل، إنما العبرة في حفظ العمل مما يبطله ويحبطه، ليست العبرة بالعمل في ذاته، وإنما العبرة بحفظ العمل من الشوائب، في أن يكون العمل نقيا لا يمازجه ما يحبطه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فليست العبرة بصدقة عظيمة تبطل بالمن والأذى. فماذا صنع؟ بدد المال ولم يحفظ الثواب، وإنما يجتهد الإنسان في الحفاظ على نعم الله تبارك وتعالى عليه بتوفيقه للتي هي أقوم. هذه الطريقة كما هو معلوم في النظر فيما يتعلق بالعبادات طريقة علمية منظمة ومرتبة على هذا النحو الذي يجعلنا على التماس، بل نمازج علم أسلافنا في متونهم ومقرراتهم ومصنفاتهم. والإنسان إذا عانى هذا وزاوله تربت عنده الملكة، فيستطيع بعد إذا ما نظر في أي كتاب من كتب القوم أن يكون له نفاذ فيه وبصيرة وإحاطة بمعانيه. وأما إذا ما استسهل والمصنفات الحديثة يسيرة وقريبة وتعطيك المطلوب من أقصار طريق، ولكنها ليست لطلاب العلم في الحقيقة، وإنما هي لجموع المسلمين من المثقفين والذين يحسنون القراءة والكتابة. وأما طلاب العلم فلهم شأن آخر. ومع ذلك فنحن نحتاج دائما إلى التركيز والتلخيص من أجل أن نجمع الشتات وأن نلم ما تفرق في الأرجاء، حتى نستطيع أن نكون على بصيرة من أمر ديننا. والأمة تحتاج أبناءها، تحتاجهم طالبين للعلم ومعلمين له بعد العمل به مع الثبات على ذلك في الدعوة إلى الله رب العالمين. والله رب العالمين إنما يرفع الكرب بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى العلي الغفار، وأما الذنوب فهي سبب المصائب والبلايا. أسأل الله أن يرفع الكرب عنا وعن المسلمين أجمعين، وأن يوفقنا للخير وإلى الصراط المستقيم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.